السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، في هذه الحلقة نبدأ هذا التأمل وهذا التدبر لحجة الوداع لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلال مقاصد الشريعة وعلم المقاصد. يعني نتأمل لماذا فعل صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وفي هذا الزمان. أولا نبدأ بالأحداث التي مهلت لحجة الوداع. نبدأ بما قبل حجة الوداع، نبدأ بفتح مكة في العام 8 الهجري. كان فتح مكة، كان فتح مكة في شهر رمضان من العام 8 للهجرة، ويعتبر فتح مكة تاريخا فاصلا في تاريخ الدعوة الإسلامية. يعني الدعوة قبل التمكين قبل فتح مكة، الدعوة بعد التمكين بعد فتح مكة. بعد فتح مكة في العام 8 الهجري وعودة النبي إلى المدينة صلى الله عليه وسلم، بدأت الوفود في العام 9 الهجري. الوفود بدأت تتسارع إلى المدينة المنورة، إلى النبي في مسجده صلى الله عليه وسلم، لتعلن إسلامها من كل بقاع الجزيرة العربية وما حولها. في هذه الأثناء في عام الوفود نزلت آية فرض الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يكن ممكنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك هذه الوفود التي تأتي لتعلن إسلامها بين يديه صلى الله عليه وسلم ويذهب إلى الحج. فلم يحج صلى الله عليه وسلم على الفور، وأناب أبا بكر الصديق ومعه الإمام علي رضي الله عن صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحج هذا العام. ما الذي نتعلمه؟ نتعلمه من سيدنا النبي هنا، نتعلمه فقه الأولويات. نعم، ترتيب الأولويات. أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد أن الأولى استقبال هذه الوفود لتحقيق ثمرة الدعوة والجهاد في سبيل الله وفتح مكة بدخول الناس كما بين ربنا يدخلون في دين الله أفواجا، تأتي الأفواج لتعلن إسلامها بين يدي النبي. ولا زالت هنالك علامة بالروضة المشرفة بمسجد سيدنا رسول الله في العمود الذي يطلق عليه اسطوانة الوفود. اسطوانة يعني عمود، في أعلى نصف دائرة خضراء مكتوب عليها اسطوانة يعني عمود الوفود. عند هذا العمود في الروضة كانت تأتي الوفود وتجلس لتعلن إسلامها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم هنا فقه الأولويات، فقه الأولى، فقه الأولى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت آية فرض الحج في عام الوفود التاسع الهجري، ولم يكن ممكنا لرسول الله أن يذهب إلى الحج ويترك هذه الوفود التي جاءت تعلن إسلامها بين يديه صلى الله عليه وسلم، فأناب أبا بكر والإمام علي ليكون منهما الإشراف على الحج. فبالفعل ذهب أبو بكر وذهب الإمام علي وطهر البيت من الأصنام وهيئ البيت لاستقبال النبي في الحج بعد ذلك. ثم جاء بعد ذلك العام العاشر للهجرة، فأعلن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيحج هذا العام، فأقبلت الوفود من المسلمين من بقاع الجزيرة العربية تريد أن تأتم بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فجاءت حتى إذا جاءوا، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 63 سنة، وأعلن النبي أنه سيحج هذا العام، وخطب النبي خطبة الجمعة بالمدينة وقال أيها الناس إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال الأقرع ابن حابس أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه حتى أعادها، أي الأقرع ابن حابس أعاد السؤال 3، فقال النبي لا، ولو قلت نعم لوجبت ولم تستطيعوا أن تعملوا بها، ذروني ما تركتكم، إلى آخر الحديث. خلي بالك بقى، متى بدأ النبي رحلة حجة الوداع؟ في يوم السبت 26 من شهر ذي القعدة، يوم السبت 26 من شهر ذي القعدة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، صلاة الظهر 4 ركعات تامة لأنه لم يبدأ السفر، 4 ركعات بمسجده بالمدينة، ثم خرج متوجها إلى مكة سالكا طريق الشجرة، الطريق الذي كان يعني ساعتها يصل بهم إلى ذي الحليفة اللي هي أبيار علي الآن. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة من طريق محطة العنبرية الآن، طريق الشجرة القديم هو طريق محطة العنبرية الآن، وخرج مع النبي جمع كثير رجالا وركبانا، رجالا هنا يعني ايه؟ ماشيين على رجليهم، مش رجالة من الذكر والأنثى، لا، معهم النساء والولدان إلى آخر ذلك بتفصيل كثير. متى وصل النبي إلى ذي الحليفة إلى أبيار علي؟ هو خرج الظهر يوم السبت 26 من ذي القعدة، وصل أبيار علي في أبيار علي إلى ذي الحليفة في نفس اليوم قبل صلاة العصر. هنا تدبر بركة الوقت لسيدنا النبي. ليه؟ لماذا؟ لأن النبي حين يتحرك بهذه الوفود الكثيرة التي سأبين عددها بالتقريب كما قدروا في ذلك، وكما قال الصحابي كما أخرج الإمام مسلم في صحيحه 10,000، حركتها ليست ميسورة، صعبة، ولكن بركة الوقت من الله لنبيه وللصحابة جعلتهم يصلون أبيار علي وهم ماشيين على رجليهم رجالا أو ركبانا، معهم الصبيان، معهم الولدان، معهم النساء، يعني الحركة ليست ميسورة هكذا، لكن البركة من الله سبحانه تنزلت على سيدنا النبي. وصل النبي إلى ذي الحليفة الميقات أبيار علي قبل صلاة العصر، وبات النبي ليلته بها فلما أصبح أخبرهم أن سيدنا جبريل عليه السلام أتى في هذه الليلة. ماذا قال النبي؟ قال صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه البخاري في صحيحه: أتاني الليلة آت من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك، اللي هو أبيار علي اللي هو ذو الحليفة، صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. يعني ايه؟ يعني الوحي، الله عز وجل عن طريق الوحي هو الذي حدد النسك لسيدنا النبي ان النبي حج قارن، وقل عمرة في حجة، احج النبي قارنا، والذي اختار له ذلك النسك هو الله عز وجل. لكن خلي بال حضرتك، النبي أحب أن ييسر على الناس، فماذا صنع؟ قام النبي بعد ما أخبرهم بمن أتى في هذا الوادي وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، قال: من أحب منكم أن يهل، الإهلال نية الحج، أن يحرم بالحج، يعني أن يهل بالحج فليهل، يعني الإفراط، ومن أحب أن يهل بعمرة فليهل، يعني يحرم متمتع، ومن أحب أن يحرم معي يهل معي فليحرم. فخيرهم بين الأمساك الثلاثة، اللي عايز يا صحابة تكون نيته في النسك الإفراط فليفعل، من أراد التمتع فليفعل، من أراد القران الحج مع العمرة فليفعل. طب وده نستفيد منه ايه؟ نستفيد منه فقه التيسير من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن أحوال الناس مختلفة، الصحة مختلفة، الطاقة مختلفة، إلى آخره، المال أيضا مختلف، من يستطيع أن يقدم يعني الهدي فله أن يكون قارنا أو يكون متمتع، لكن لو ليس معه يحج مفردا، يبقى الإفراط. يبقى هذا من فقه التيسير من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا بعد ذلك؟ بات النبي هذه الليلة، و بدأ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس النسك ويعلمهم كيف يصنعون. فلما أصبح النبي عليه الصلاة والسلام هيأهم، وقبل صلاة الظهر بعد صلاة الفجر ونحو ذلك، نزع النبي صلى الله عليه وسلم ملابسه، الملابس العادية، ثم اغتسل، ثم تطيب من كفي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. طيب وبعدين؟ خلي بالك، نزع ملابسه، اغتسل، ثم تطيب، ثم ارتدى ملابس الإحرام الإزارين، ثم بعد ذلك صلى الظهر، هو مسافر بقى، ركعتين، ثم بعد ذلك دعا الناقة، يعني هتولي الناقة القصواء، القصواء مؤنث الأقصى، لأن كانت في علامة بيعلموا بها من الأذن حتى تكون هذه علامة لهذه الناقة. فجاءوا له بناقته صلى الله عليه وسلم، فالصحابة شافوا النبي عليه الصلاة والسلام وهو يركب الناقة القصواء، أن الحلس الفرش اللي على ظهر الناقة قديم بالي، لا يليق بقدر النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب الصحابة. قال: يا رسول الله، نغيره لك بما يليق بمقامك وقدرك في قلوبنا. قال: لا، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. شفت التواضع بقى؟ ده فقه التواضع، حتى لا نتباهى، واحد يقول انا في شركة كذا، واحد يقول انا سكنت في كذا، واحد يقول انا كنت لا 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 لا، حبيبنا النبي، نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تغير الحلسة ولا فرش الدابة، اللهم اجعلها حجة لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم صل على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقه التواضع، ركب النبي الناقة ولم النبي لم يحرم، لبس ملابس الإحرام، لكن الإحرام هو النية ليست الملابس، الملابس من واجبات الإحرام كما تعلمون أيها الأحباب، ووجه الناقة إلى القبلة، ثم بدأ صلى الله عليه وسلم بدأ يحرم صلوات الله وسلامه عليه. فماذا قال؟ قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك. يبقى نوى لبيك حجا وعمرة كما اختار له الوحي، النية النسك الذي اختاره النبي واختاره الله له أن يكون قارنا، وبدأ يلبي لبيك اللهم لبيك بالتلبية التي يقولها الحجاج. المتدبر لحال النبي صلى الله عليه وسلم يتعلم هنا ايه؟ تعظيم النبي لشعائر الله من اول خطوة في الحج، وذلك استجابة لقول الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فسيدنا، خلي بالك، سيدنا جبريل نزل عليه هو بقى أحرم من فوق الدب، يعني نوى وهو فوق الدب وموجهة للقبلة وبدأ يلبي، فالناس بدأت تلبي معاه لكن بصوت خفيض، كل واحد يلبي مع نفسه أو يرفع صوته هكذا. فنزل عليه سيدنا جبريل عليه السلام وقال له يا محمد مر، أيؤمر، مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج، أي من علامات الحج ومناسك. فبلغ النبي الصحابة، فإيه اللي حصل؟ قال بدأ الصحابة كأنهم يجأرون إلى الله عز وجل، لبيك اللهم لبيك. وهذا إنما هو أمر من الله عز وجل. والنبي بدأ يبشرهم، ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مضر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا، أخرجه الترمذي وصححه الإمام الألباني. يعني على قد صوتك ما يبلغ، ما قال لهم سيدنا جبريل، قال لي سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم في التلبية، فالنبي يقول لهم ما من ملب يلبي إلا لبى ما عن يمينه وما عن يساره من شجر أو حجر أو مضر، كل الحاجات دي هتلبي معاك من هنا أو هنا حتى تنقطع الأصوات بالتلبية، يعني لغاية مدى الصوت ما يبلغ للصحابة. الله، الموكب ده الأشجار بتلبي معاهم بنص الحديث، الحجر كله بيلبي معاه، الله أكبر. يعني هذا موكب رباني، هذا موكب رباني إلهي إيماني ينبغي أن يستشعر المؤمن في هذه المشاعر الإيمانية. وكنت وعدت كم كان عدد الصحابة الذين كانوا مع النبي في حجة الوداع، في أعداد كثيرة لكنها من قبيل التقدير والتوقع لكن ليس منصوصا عليها. أمال عشان تعرف حجمهم قد إيه؟ فنسمع حديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي يبين فيه الصحابي هذا الحديث قد إيه الصحابة كانوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء في أبيار علي في ذي الحليفة، حتى إذا استوت به ناقته على البيداء. اسمع شوف شو بقى سيدنا يعني جابر بن عبد الله بيقول ايه. بيقول: لما استوى النبي وبدأ الموكب يسير، قال: نظرت الى مد بصري، اخر عينيه ما تجيب، الى مد بصري بين يديه من راكب وماشي بين يدي النبي، فوجدت ان مد بصري الناس دي كلها بشر، وعن يمين النبي مثل ذلك، وعن يسار النبي مثل ذلك، ومن خلف النبي مثل ذلك. شوف بصرك يجيب قد ايه. الناس بتوع الاحصاء وتقدير العدد يقدروا بقى، ناس تقول 40,000، ناس تقدر اكتر، ناس تقدر اكتر، لكن كانوا عشرات الالاف، والنبي يسير بينهم، والكل يلبي بهذه التلبية التي تعلن التوحيد لله عز وجل، وتنفي الشريك عن الله سبحانه وتعالى. طيب بدأ النبي ماشي في الطريق، خلي بالك هو بات، يبقى بدأ يتحرك يوم الأحد. يوم الأحد يتحرك منين يا حبيبي؟ قال: يتحرك من أبيار علي. الطريق خد قد ايه من المدينة لغاية ما وصلوا مكة؟ قال: خد 8 أيام بلياليهم، 8 أيام بلياليهم. ايه اللي حصل في ال8 أيام دول؟ عشان نتعلم من سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، نريد ان نتعلم، نريد ان نتأسى، نريد ان نقتدي. حصلت حاجات كتيرة قوي، هذكر لك من بينها اشياء. ان النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يستريح والناس معاه، ما هو لابد من يبقى فيه يعني مواقف للراحة، اماكن للراحة، مش هيسيروا 8 أيام بلياليهم على طول. كان النبي يختار المكان المنبسط السهل اللي يسع الجميع ويرى بعضهم بعضا، وكان النبي يختار المكان الذي به، اسمع، ابيار وابار ماء عذبة. ليه الكلام ده؟ يصلح ان يشرب منها الدواب ويشرب منها الناس. المية اللي في الصحراء مش كلها عذبة، في ابار بس مالحة لا تصلح للشرب. فطبعا كان معهم ادلة للطريق، معهم ناس خبراء في ذلك، فيدلونهم على الاماكن السهلة المنبسطة في هذه الرحلة، ويكون فيها ابار مياه عذبة حتى تصلح للشرب. وكان النبي يستريح، ولما يجوا يتحركوا دائما ابدا في كل حجة الوداع، كل بداية تحرك بتبقى امتى؟ وقت الضحى. النبي بيختار توقيتات التحرك واضحة. ليه؟ عشان كل واحد يبقى الدنيا واضحة ومنورة، يقدر يلم عزاله ويلم متاعه ويشوف الناس اللي معاه ويشوف قرايبه ويشوف أولاده ويشوف كذا. ده الوضوح ده يساعد على الحركة الآمنة، الحركة الآمنة السهلة الميسورة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. من بين ال8 أيام دول ان النبي عليه الصلاة والسلام مرض بصباع الشقيقة اللي هو الصباع النصفي، ربنا يعافينا وإياكم. فاحتجم النبي. طب نتعلم من هنا ايه؟ التداوي. انه احنا في الرحلة يبقى معنا طبيب، لان كان معاه حجاب، فتداوى النبي صلى الله عليه وسلم. نتعلم هذا من سيدنا النبي. ودعا ربه وقدمه اليسرى يعني تعبته، فاحتجم ايضا صلى الله عليه وسلم. يبقى ناخد بالنا ونتداوى كما علمنا النبي في كل رحلة. وايه كمان؟ المسألة مهمة في علم المقاصد نشوفها هنا يا احباب. ايه هي؟ ان كل رحلة وكل طريق ليه اختباراته، ليه مشاكله. انت ما تعرفش انت هتختبر فين، هتختبر في الطيارة، ولا هتختبر وانت في المناسك، ولا عند العودة. فنتحلى بالصبر اذا ما حدث شيء، نتحلى بالصبر والدعاء لله عز وجل. لكن في حاجة شيقة جدا ولطيفة جدا حصلت مع سيدنا النبي، وبيقولوا عليها في كتب السنة بعير الزاد التائه. ايه هو ده؟ ده اللي هنعرفه بعد الفاصل ان شاء الله. عدنا إليكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النبي وهو ماشي وقفوا في بعض المواقف أصابهم الجوع، فسيدنا النبي يقول لسيدنا أبو بكر آتنا من خير الله الذي عندك. سيدنا أبو بكر كان هو المسؤول عن الزاد للنبي ونسائه، وقال سيدنا أبو بكر وسيدنا أبو بكر، ومخلي غلام حارس لبعير عليه الزاد ده، الأكل والشرب وهذه المسائل. الشاب ممكن يسوق 100 ناقة، لكن هو خلاه ناقة واحدة بس اللي عليها البير عشان يخليه ويعتني بيها ويخلي باله منها. الظاهر أصابته الغفلة أو نعس، فالبعير مشي بعيد عن الغلام ده فتاه منه. سيدنا أبو بكر بينادي الغلام آتنا بعير الزاد عشان ناخد كده ننقي حاجة لسيدنا النبي وناكل وكده. فقال الغلام لقد أضللته، أنا ضيعته، تاه مني. سيدنا أبو بكر أقول له يا عبيضة، أول المفاجأة أم قعد يعنف الغلام ويدفعه بكلتا يديه، أم سيدنا النبي اسمع ابتسم عليه الصلاة والسلام، وعايز كده لقدر ومكانة أبي بكر عايز ينبهه كده بلطف ها وبالإشارة. فهم قال انظروا إلى هذا المحرم الذي يعنفه غلامه، انظروا إلى هذا المحرم، يعني أنت محرم ما يصحش منك كده. أم انتبه سيدنا أبو بكر وكف. سيدنا النبي علمنا، أم رفع النبي يديه بالدعاء، خلاص بقى دعاء النبي مستجاب. فشوية كده يعني دقائق يسيرة، وقت يسير جدا، وأحد الصحابة جايب بعير الزاد التائي ده ومسكه، قال له يا أبا بكر هذا بعيرك، بعير زادك. ابتسم النبي وقال يا أبا بكر انظر إلى الزاد، هل نقص منه شيء؟ بص لزادك هل نقص منه شيء؟ سيدنا أبو بكر قعد يفتح، قال له يا رسول الله كله كما كان، فيش حاجة نقص أبدا إلا القعب الذي كان فيه. إيه القعب ده؟ الكباية كده، إناء يشربوا بيها. فقام الغلام قال القعب معي يا أبا بكر. سيدنا أبو بكر عايز يراضي ويلاطف الغلام، فقال له اسكت أنت، لقد أدى الله عنك أمانتك. ها؟ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ممكن تقابلنا مشاكل في الرحلة، نتعلم من النبي كيف نحتوي هذه المشاكل. الانفعال والغضب ما يحلش المشكلة، لكن التوجه إلى الله بالدعاء والتيسير. ولما تدعي ما تدعيش لسيارتك بس ولا لفوجك بس ولا ليك بس، تدعي للأمة كلها، كلهم أحبابك وإخوانك، وربنا فضل واسع. هكذا نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي تفصيلات كتيرة، لكن لوقت الحلقة بنمشي كده. بعد 8 أيام جاء النبي وصل لسرف اللي هي عند التنعيم دلوقتي حدود الحرم، وخلاها نقطة راحة. عشان ايه؟ الناس المتأخرة واللي جاية تلحق تتجمع وتيجي وتستعد الناس. واغتسل عندها صلى الله عليه وسلم، وبدأ أصبح بقى وصل، فراح توضأ وعند باب الحرم، ودخل من الباب اللي كان بيدخله أيام كان بمكة، باب بني شيبة. وهنا أسيادنا علماء المقاصد، مقاصد الشريعة، بينبهونا لوجهة نظر ورأي حصيف جدا، وأنا أحمده وأعرضه لمن يحب، وهو إن النبي ليه دخل من الباب ده؟ لأنه أقرب الأبواب إليه. فالسنة ليست في تحديد الباب ده كل الناس تدخل منه، لا، السنة أن تدخل من الباب الأقرب إلى سكنك إلى مكانك. خدت بالك؟ انتبهت؟ يعني النبي دخل من الباب ده ليه؟ لماذا فعل؟ قالوا لأن ده أقرب الأبواب التي كانت أمامه. فالإنسان يتعلم من سيدنا النبي أن السنة أن تدخل من أقرب الأبواب إلى إقامتك إلى سكنك إلى فندقك صلى الله عليه وسلم. دخل من باب بني شيبة واتجه على الحجر فأسرع وقبل الحجر واستلم الحجر وبكى وجعل يطوف 7 أشواط يذكر ربه إلى آخره. ثم طاف بقى النبي. خلي بالك النبي طاف طواف القدوم ده واللي هيسد عن العمر أيضا. طاف الطواف ده وهو ماشي على رجليه واستلم الحجر. وبعدين جاء بعد كده قرأ الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وصلى ركعتين خلف المقام بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد. خلي بالك التلبية قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون كل دي تؤكد الإخلاص ونفي الشريك لله عز وجل. انتبهت؟ يعني التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كل ده قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون إلى آخره. كل هذا يؤكد الإخلاص لله ونفي الشريك لله سبحانه وتعالى التوحيد الخالص لله عز وجل. وبعدين شرب من ماء زمزم وتضلع. التضلع من ماء زمزم يعني تشربه وانت عطشان وياريت على معدة فايضة معدة خالية وبعدين تتضلع تشبع وتشرب على 3 مرات. في التضلع ده اهل الطب قالوا فيه فوائد عظيمة جدا للانسان. طيب وبعدين توجه بقى فين؟ الى السعي بين الصفا والمروة. فصعد إلى الصفا. طبعا ساعتها ما كانتش الصفا جزء من المسجد زي دلوقتي، كان الجبل موجود وعراء وإلى آخر. صعد للصفا وقرأ الآية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وتوجه إلى الكعبة وهلل وكبر وبعدين بدأ يذكر ربنا ويتحرك ويجي عند الميلين الأخضرين اللي هو الأبطح المنطقة الناعمة اللي كانت بتجري فيها ستنا هاجر ويسرع شوية رمل مع تقارب الخطى ويسرع صلى الله عليه وسلم. شوط 2-3 بدأ لقى أهل مكة كلهم جايين يريدون نساء صبية رجال من كل فج يريدون أن تكتحل عيونهم بالنبي الخاتم صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن النبي ده اللي طردوه اللي كان عايزين يقتلوه. طب هو لما عاش الفترة دي لما عاش 13 سنة دول وجينا 12 سنة وجينا دول لأن العام اللي كان فيه كان 13 ف12 وال13 ده ايه أخباره عامل ايه بقى ازاي بقى ده اللي كنا عايزين نقتله ده الغلطانين فيه ده اللي ربنا نصره ده النبي القاتم ده النبي الحق كله جاي عايز يراه. من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ناقته وأكمل السعي وهو فوق ناقته. أسيادنا علماء المقاصد يقولوا إيه بقى؟ يقولوا النبي دعوته للتيسير عشان لأجل أن ييسر على الناس دي ان هي تشوفه بدون تزاحم هو كده فوق الناقة فيبقى تشوفه سواء هنا او واقف هنا او واقف مسافة ابعد او كذا يسر على الناس رؤيته حتى لا يحدث تزاحم او اصابات او كذا. وايه كمان؟ وحتى يستطيع ان يلاحظ اصحابه الحجاج اللي عايز يسأله ممكن يسأله. النبي يلاحظ فيصحح ويرشد صلى الله عليه وسلم حتى أتم 7 يبقى من الصفا للمروة شوط يبقى لما ينتهي 7 ينتهي عند المروة. وهنا نريد أن نتعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. إيه اللي حصل؟ النبي شاف الصحابة بعضهم وكتير تعبانين بعد 8 أيام بلياليه، ولسه هيقعدوا 4 أيام بلياليهم حتى يأتي يوم الثامن من ذي الحجة يوم التروية، وبعدين تبدأ مناسك الحج، وبعدين رجعوا تاني. فشاف المشقة وجايين ماشيين، بقول لك رجالا يعني ماشيين على رجليهم أو راكبين أو بيتناوب الركوب إلى آخره. فالنبي أحب أن ييسر، فقال من لم يسق الهدي، اللي ما جابش الهدي وعلمه واشتراه وحدده فليجعل، وكان حج قارن أو حج كذا، فليجعلها عمرة يعني يتمتع، يقوم يحل ثيابه ويقعد بملابسه العادية، ويبقاش فيه بقى يعني الإحرام بيخلي الناس في هذه الحرمة في الأشياء المحرمة على المحرم، فما تبقاش فيه، يخفف عنهم يعني. فالصحابة قالوا لا، رسول الله محرم بالحج ونحن نجعلها عمرة؟ لا، مش هنعمل كده. فالنبي أحب أن يرغبهم. يرغبهم إزاي؟ هم رغبتهم في أن يتأسوا برسول الله في السواء، فجاء لهم من هذا الباب. تدبر معي. أما قال لهم تيسيرا عليكم اعملوا كده، قالوا لا مش عايزين التيسير، احنا عايزين نتأسى بيك زي النبي ما يعمل هنعمل. فقال لهم تعرفوا، أنا بقول تقدير يعني، هقول لكم نص الحديث ده، أنا لو عشت إلى قابل لأجعلن التمتع هو النسك المختار لي. قال له يعني التمتع نسك به ثواب وعظيم وانت تختاره وفضل. قال لهم ما فتمتعوا وأخذوا التمتع. انظر إلى شفقته ورحمته برفقته صلى الله عليه وسلم. سراقة هنا سأل النبي، قال له يا رسول الله يعني الحكاية دي لينا السنة دي بس ولا على طول؟ فشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم وقال دخلت العمرة في الحج إلى أبد أبد إلى أبد أبد إلى أبد أبد، يعني إلى يوم القيامة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعد ذلك أيها الأحباب، صار النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة إلى الأبطح. الأبطح ده شرق مكة، وهو مكان واسع، وده من حكمة الرسول في اختيار مكان يسع الصحابة ومنبسط. الأبطح ده ليس اسما لمكان واحد ولكنه وصف، فكل مكان جرى فيه السيل وجعله ناعما، حصاه صغير يستطيع الناس أن يجلسوا فيه دون صعوبة ويمشون فيه بارتياح يسمى الأبطح. فالأبطح ده ستجده في ما بين الصفا والمروة في جزء اللي هو بين الميلين الأخضرين، نقول عليه الأبطح، ونقول الأبطح شرق مكة، ونقول الأبطح في ميناء. الأبطح ليس اسما لمكان ولكنه وصف، إذا تحقق في مكان فقلنا ده الأبطح. ويشمل الأبطح اليوم اللي هو شرق مكة المعابدة والجميزة والحجون، ونزل النبي فيه. طيب قعد فيه 4 أيام دول، خلي بالك قعد فيه الحد والاثنين والثلاث والأربع، كان بيصلي فين النبي؟ ده سؤال مهم، سؤال مستحق. كان بيروح المسجد الحرام يصلي ويرجع؟ أبدا. صلى النبي ومعه الصحابة بالأبطح بجوار المسجد الحرام، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يذهب للمسجد الحرام تيسيرا على الحجاج، الناس اللي لسه بتطوف يسر ليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى لا يشق على هؤلاء الصحابة. يبقى في الحج ما جيش أنا أحتكر مكان وأفضل قاعد فيه، مش ممكن، لا ده ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف النبي يعني أتح الفرصة لغيرك، أتح الفرصة لغيرك، فهذا من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان يوم الثامن من ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام ركب إلى منى وتحرك. خلي بالك العبارة دي ستتكرر كثيرا، وقت الضحى. وأحرم بالحج من كان متمتعا معه، وذهبوا إلى منى فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الصلاة الرباعية، يعني الظهر اثنين، العصر اثنين، العشاء اثنين، ويصلي كل صلاة في وقتها كما أخرج الإمام مسلم في صحيح. يبقى يقصر الصلاة ويصلي كل صلاة في وقتها. صلى الفجر في يوم التاسع فين؟ في منى. بعد الفجر لما أشرقت يوم التاسع اللي هو يوم عرفة، أشرقت عليه الشمس وهو في منى، بدأ صلى الله عليه وسلم يسير بالصحابة من منى إلى إلى فين؟ إلى عرفة. طب راح فين صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي وصل إلى نمرة. تعرف مسجد نمرة، النمرة اللي الناس بتروح تصلي فيه وليه المآذن المتميزة في عرفات، وصل لهذه المنطقة وضربت له قبة من شعر هناك، فجلس فيها حتى إذا زالت الشمس، يعني تعامدت في كبد السماء. ليه قالوا زالت؟ لأن الظل يزول، يعني ساعتها لما تحط عصا كده لا يكون لها ظل، الإنسان واقف لا يكون له ظل، زال الظل، فسموها يعني وقت الزوال، وهو تعامد الشمس في كبد السماء. فضل قاعد فيها لغاية ما جه وقت الزوال. طب إيه اللي حصل لما جه وقت الزوال؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام قام ومشي كده شوية لغاية ما جه عند وادي عرانة بجوار نمرة. طب ليه اتحرك للمكان ده؟ قال لأن المكان ده منبسط جدا عشان يزع كل الناس. وبدأ الرحل قدامه، فبدأ يمسك الرحل اللي هو اللي فوق الدابة بتاعته القصواء، نخها وراح مسك، خلي بالك كده، بإيده اليمين مقدم الرحل كده، وإيده اليسرى مؤخر الرحل كده، وهو واقف صلى الله عليه وسلم. وبدأ صلى الله عليه وسلم يعني يخطب في الناس خطبة عرفات، خطبة الوداع. خطبة الوداع خطب عديدة جمعها، يعني النبي خطب في عرفة وكلم الناس في منى، كل دول جمعهم وسموهم خطب الوداع. ولم يكن في الحج خطبة واحدة للنبي، ولكن خطب جمعت وسميت خطبة الوداع. النبي عليه الصلاة والسلام لما اجتمع الناس حوله وخطب فيهم فحرم الربا، وبدأ يبين لهم ان الاقتصاد وسلامة الاقتصاد في هذا الشرع الإلهي، لأن الربا يؤدي إلى الغلاء وضحاياهم الفقراء. ودلوقتي انتوا عارفين حكاية الخمس السري اللي من حقه الحياة، والباقي دول بقى يتخلصوا منهم بحروب، بأمراض، بأوبئة، كل ما شئت. شوف نظرة الإسلام الرحيمة اللي تحقق الأمن الاقتصادي لكل البشرية. ثم بدأ يبين ليهم اتقوا الله في النساء، وجعل وصية النساء، يعني نتناقل هذه الوصية فيما بيننا، يعني لا يكفي أن نكرم المرأة، ولكن نتواصى بإكرام المرأة، أنت توصيني وأنا أوصيك، وكل هذا يعني هذه هدية غالية من سيدنا رسول الله للمرأة في يوم عرفة. ثم بيّن سبيل الملاذ الآمن والنجاة لهذه الأمة من كل الفتن وما أحوجنا لذلك، وإني قد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده أبدا إن اعتصمتم به كتاب الله. كتاب الله اللي يجمعنا يا جماعة هو كتاب الله سبحانه وتعالى. وعند خطبة عرفات واللي بعديها صلى النبي عليه الصلاة والسلام الظهر والعصر قصرا وجمعا، يعني ركعتين ركعتين، وجمع العصر مع الظهر جمع تقديم. عند أرض عرفات نقف حتى نستكمل هذه الرحلة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لنعلم من علم المقاصد ومقاصد الشريعة الحكم التي من وراء اختيارات سيدنا النبي وهدي سيدنا النبي وخطب سيدنا النبي صلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله.